صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج، سلام اللحام مرعي والمخرج توني الخول. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الجنوب على سخونته والرئاسة على برودتها والمعالجات ضائعة، فالرمان بعد النبطي شهيدان جديدان، ونتنياهو مهددا حزب الله: سنعيد الأمن شمالا ولو بالقوة، وفد الكونغرس من بيروت: إسرائيل تخادع بالهجوم على لبنان، وورقة فرنسية تنتظر الرد، الشغور ينتظر مجددا تحرك الدبلوماسية، والداخل على مواقفه المتضاربة. إعادة هيكلة المصارف على الطاولة الحكومية اليوم، تخبط وتأجيل، والرئيس ميقاتي يتناول الموضوع. القطاع العام يواكب الجلسة الحكومية بتحرك ساخن رغم إيقاف ميقاتي الحوافز لبعض الإدارات. الحلبي ألغى شهادة البروفي هذا العام، والبديل امتحان موحد في المدارس. إسرائيل توافق على حضور اجتماع باريس، والعبرة في التنفيذ. صباح الخير. من اللهيب الجنوبي إلى البرودة الرئاسية، ماذا عن مصير المعالجات؟ إسرائيل المتمادية في الميدان تهدد بالويل العسكري في حال فشل الحل الدبلوماسي لإعادة مواطنيها إلى الشمال، إلا أنها توافق على المشاركة في اجتماع باريس بشأن اتفاق غزة، إنما أكثر من عامل يضع النتائج في علامات استفهام. ومع ارتباط المسارين تبقى الحركة الدبلوماسية المكثفة باتجاه لبنان من دون بركة، وبالتالي طيف أموس أوكستين لن يظهر في بيروت حتى إشعار آخر. رئاسياً، هل ينجح هذه المرة سفراء الخماسية في مروحة تحركهم باتجاه الأطراف اللبنانية؟ ولأنما الخرق مشكوك فيه مع تعنت الخنادق الداخلية في قراءاتها، وأيضاً طيف جان إيف لدريان لن يظهر حتى إشعار آخر. ومع هذين الملفين الشائكين، الاقتصاد والمال ليس في أفضل حال، تخبط حتى في داخل الحكومة في مقاربة مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي سيحضر اليوم على طاولة مجلس الوزراء، فيما تزنر الجلسة ما يشبه انتفاضة القطاع العام المغبون الذي سيحاول مجددا منع الوزراء من الوصول إلى الجلسة رغم إيقاف رئيس الحكومة دفع الحوافز لبعض الإدارات العامة على أن تطرح القضية على الطاولة الحكومية اليوم من خارج جدول الأعمال. البداية تبقى من آخر التطورات الميدانية جنوبا.
تتواصل الغارات والقصف الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية، وأمس بعد النبطي تدفع كفر رمان ضريبة الشهادة مع سقوط شهيدين ينضمان إلى قافلة الشهداء من جراء الوحشية الإسرائيلية، وحزب الله يرد بعدد من العمليات. للمزيد مع الزميل حسين معنا.
لم يهدأ ليل الجنوب اللبناني، حيث استمر العدو الإسرائيلي في عدوانه واستهدافه للقرى والبلدات الجنوبية إلى ما بعد منتصف الليل بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي استهدفت قرابة 10:30 ليلا بالصواريخ 4 منازل، من بينهم مركزا للدفاع المدني في الهيئة الصحية في بلدة بليدة. وقد استمرت أعمال فرق رفع الأنقاض والإسعاف إلى ما بعد الثانية فجرا على أن تستكمل صباحا. وتحدثت المعلومات عن سقوط شهداء وجرحى في هذا العدوان الذي سبق وقه عصرا غارة على نفس البلدة فدمرت 3 منازل مع قصف بالقذائف الفسفورية. كما شن الطيران المعادي ليلا غارة على منزل في بلدة طلوصة ترافق مع قصف فسفوري على أطراف البلدة وعلى محيط وأطراف ميس الجبل وحولة وواد سلوقي وسهل مرجعيون. كذلك سجل انفجار 3 صواريخ اعتراضية فوق ميس الجبل. وكان الطيران الحربي والمسير شن أمس سلسلة غارات جوية، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية شقة سكنية في بلدة كفر رمان في النبطي بصاروخين، وأسفر العدوان عن سقوط شهيدين وعدد من الجرحى. كما دمر الطيران الحربي أمس عددا من المنازل في كفر كلا والخيام ومارون الرأس. إلى ذلك أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف عدد من مواقع الاحتلال، وأخره عند 11:30 ليلا استهداف سكنة معالي جولان بسرية صاروخية، كما استهدف سكنة كيلع ويؤاف بعشرات صواريخ الكاتيوشا، واستهدف التجمعات وتموضع لجنود العدو في محيط موقع حانيتا وفي مستعمرات لمحيط والمنارة وكفر يوفال. كذلك استهدفت مقر قيادة اللواء الشرقي في سكنة كريات شمونة ومواقع السماكة ورويسات العالم وبركة ريشة بصواريخ بركان. ومع هذا الصباح يسجل هدوء حذر على طول الجبهة الجنوبية مع تحليق للطيران المسير فوق القرى والبلدات لا سيما المتاخمة للخط الأزرق. وقبل قليل رفع العدو الإسرائيلي منطادا تجسسيا فوق بلدة حانين في قضاء بنت جبيل. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
في المقابل ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 10 صواريخ على الأقل أطلقت من لبنان باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية في الجولان. وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت من جهتها سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من جنوب لبنان في منطقة مفتوحة في مرجليوت في الجليل الأعلى.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال: سنعيد الأمن إلى الشمال سياسيا إذا أمكن وإلا عسكريا، وعلى حزب الله أن يفهم ذلك. وزير الطاقة الإسرائيلي قال إن منشآت الطاقة مهددة في حال تصاعد المواجهة في الشمال مع حزب الله، ولا حاجة للقلق ونحن جاهزون. وسط هذه الأجواء أفادت صحيفة الأخبار بأن الحكومة السورية وجهت مذكرة رسمية إلى الحكومة اللبنانية اعتبرت فيها أن الأبراج المنتشرة التي أنشأتها بريطانيا منذ سنوات حول الحدود لأفواج الحدود البرية الأربعة للجيش اللبناني تشكل تهديدا للأمن القومي السوري، أولها المعدات الاستعلامية والتجسسية الحساسة التي تتضمنها منظومات الأبراج التي تستطيع تجميع المعلومات من الداخل السوري وتصل إلى بريطانيا وتستفيد منها إسرائيل لتنفيذ ضربات في العمق السوري.
تطورات الوضع في الجنوب كانت أمس مدار بحث بين السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماجرو والرئيس نجيب ميقاتي، كما في لقاء بين ميقاتي وقائد قوات اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو. وزير الخارجية والمغتربين عبدالله أبو حبيب أكد بعد لقائه المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرنتسكا وقائد قوات اليونيفيل أن أولوية لبنان هي الوصول إلى حل سياسي ودبلوماسي للأزمة في الجنوب يؤدي إلى استقرار مستدام عبر تطبيق كامل متوازن للقرار 1701.
التطورات الأخيرة من جراء الحرب على غزة والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان حضرت في اللقاء الذي جمع نائب رئيس مجلس النواب الليث بوصعب بسفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان وسفيري اليونان وبلجيكا ونائب المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران أريزا. وأشار بوصعب إلى أن فكرة فتح جبهة الحرب هي في غاية الخطورة وأن الحل الوحيد هو بالطرق الدبلوماسية، ومشددا على أهمية الانتقال من بعدها إلى المرحلة التي تلي وقف إطلاق النار في لبنان بما فيها ملف حل الخلاف على النقاط التي تحفظ لبنان عليها على الحدود البرية الجنوبية، وأكد ضرورة إيجاد حل لقضية النازحين في لبنان.
ماذا في التحرك الخارجي؟ فقد أعلن وفد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يزور لبنان أنه أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن إسرائيل لا تخادع في شأن الهجوم على لبنان، آملاً في أن تكون هذه الرسالة قد نقلت إلى حزب الله. وقال إن الأسابيع القليلة المقبلة هي نقطة مفصلية حقيقية لغزة وإسرائيل ولبنان والبحر الأحمر والعراق، وأضاف إن صفقة الرهائن والهدنة المصاحبة لها في غزة يمكن أن تكون لها إيجابية على لبنان، آملا في أن تؤدي إلى التنفيذ الكامل لل 1701.
إلى ذلك أفادت المعلومات بأن فرنسا سلمت لبنان ورقة فرنسية بشأن القرار 1701 لإنهاء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، إلا أن لبنان لم يرد بعد على الورقة، فيما ذكرت معلومات أخرى أن العمل جاري في كل من الخارجية والسرايا الحكومية على صياغة كتاب جوابي بعد دراسة المقترح الفرنسي، وسيشدد على الحل الشامل وربط وقف إطلاق النار بوقف العدوان على غزة. بنود المقترح باتت معروفة وتتضمن وقف إطلاق النار، انسحاب حزب الله لعشرة كيلومترات من الحدود، وتفكيك إسرائيل لبعض المنشآت، ونشر وحدات معززة من الجيش اللبناني ورفع عديده إلى 15,000، والشروع في المرحلة الأخيرة بمفاوضات ترسيم الحدود البرية باستثناء مزارع شبعة وتلال كفر شوبة.
أما مندوب فرنسا في مجلس الأمن فشدد على أن استقرار لبنان مهم جدا بالنسبة لباريس. في هذا الوقت أفادت المعلومات بأن القمة الفرنسية القطرية ستعقد في 27 من الجاري بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، وسيشارك في جانب منها قائد جيشي البلدين الفرنسي والقطري إلى جانب قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، وستركز بشكل خاص على الوضع الأمني جنوبا وعلى سبل دعم الجيش، وذلك تعويضا عن مؤتمر باريس الذي تعذر انعقاده.
كتلة الوفاء للمقاومة وبعد اجتماعها الدوري حيت موقف التضامن الشعبي في لبنان والأداء الرسمي تجاه الاعتداءات والتهديدات الإسرائيلية لأمن لبنان وسيادته، واعتبرت أن المواقف التي يعلنها الأمين العام السيد حسن نصر الله تعكس تطلعات واستعدادات معظم اللبنانيين وتستحضر الحكمة والحرص على حماية البلاد وحفظ مصالحها الوطنية السيادية والسياسية والعامة.
وسط هذه الأجواء، ماذا عن حال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان؟ مع تأكيد وكالة الأونروا أنها لا تملك خطة بديلة لما بعد شهر أذار المقبل في حال تمسكت الدول المانحة بوقف تمويلها، فيما أكد مصدر في حركة فتح أن أي خلل في تقديمات الأونروا سيولد مشكلة كبيرة اجتماعية اقتصادية تؤدي تلقائيا لخلل أمني.
ينعقد مجلس الوزراء عند 3:30 من بعد ظهر اليوم للبحث في مشروع القانون المثير للجدل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
وتنعقد جلسة مجلس الوزراء تحت وطأة مواجهة مع عدد من موظفي القطاع العام احتجاجا على التعاطي بمكيالين فيما خص الزيادات.
الموظفون والمتقاعدون دعوا إلى إعلان الإضراب العام والمشاركة في الاعتصام بالتزامن مع الجلسة، وفي مقدمهم المتقاعدون الذين سيحاولون منع وصول الوزراء إلى الجلسة. وقد نفذ العسكريون المتقاعدون اعتصاما أمام سرايا صيدا الحكومي وطرابلس وزحل، مطالبين رئاسة الحكومة بإصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة 36,000 مليار تمهيدا لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة. ومما قاله العميد محمود طبيخ باسم المعتصمين:
احتجاجا على هالضرائب اللي انفرضت بموازنة 2024 اللي هي ما بتاكل معاش تقاعد تبع اي عسكري متقاعد والعسكري اللي بالخدمة الفعلية وكل الموظفين، منطالب مباشرة نحن هذه الضرائب يعيدوا النظر فيها. اثنين، نحن جينا احتجاجا على توزيع المغانم والجوائز لبعض النافذين وبعض المحظيين بوزارة المالية. نحن عم نطالب بالمساواة بالرواتب مع كل القطاع العام بين بالشارع ومع تصعيد.
الرئيس ميقاتي وفي محاولة للتهدئة طلب من وزير المال يوسف خليل وقف دفع الحوافز الإضافية المخصصة لبعض موظفي الإدارة العامة من دون سواهم، ريثما ينعقد مجلس الوزراء اليوم للبحث في المسألة من جوانبه كافة من خارج جدول الأعمال، إلا أن القطاع العام رفض ذلك. وفي معلومات للبنان 24، فإن رئيس الحكومة وحكومته يواجهان اليوم تحديين أساسيين في جلسة مجلس الوزراء. التحدي الأول كيفية تأمين الحوافز الأساسية الضرورية للعاملين في القطاع العام لتمكينهم من مواجهة المرحلة الصعبة والحفاظ على إنتاجية الإدارات وعملية الجباية. والهاجس الأكبر الذي يحكم عمل رئيس الحكومة في هذا الصدد هو عدم تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب السابقة التي دفع الموظفون والبلد أثمانا غالية بسببها لكونها أقرت من دون البرامج الإصلاحية الأساسية التي وضعتها حكومة الرئيس الميقاتي السابقة. وشدد نقاطي على أن المعالجة المطلوبة ليست مستحيلة، لكنها تتطلب تعاون الجميع لوضع البلد على سكة التعافي، وسأل: فهل يتجاوب جميع المعنيين أم أن الشعبوية والمعارضة المجانية التي تتحكم بأداء البعض ستفرض نفسها وتضيع الحقوق والمعالجات بصخب التظاهرات والاحتجاجات التي تتم الدعوة للحشد لها بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء من دون أن تفضي إلى نتيجة سوى زيادة التشنج ووضع العسكر والمدنيين في مواجهة مع بعضهم البعض؟
أما التحدي الثاني فيتمثل في إنجاز مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها الذي يشكل أرضية لمعالجة الملف المالي وأموال المودعين المحتجزة لدى المصارف. وقال رئيس الحكومة في هذا الصدد: من المؤسف أن سياسة الحفاظ على النقد على مدى سنوات كلفت الخزينة عشرات مليارات الدولارات. المسؤولية عما حصل لا يتحملها المودع، ولكننا أمام واقع علينا التعاطي معه لإيجاد حل ضمن المنطق، وأهم نحن في صدد درسه يتعلق بإدارة موجودات الدولة غير المنتجة وأصول الدولة. وسنناقش الملف على طاولة مجلس الوزراء ونرسله إلى المجلس النيابي، حيث سيخضع للنقاش في اللجان وبالتشاور مع الحكومة ومصرف لبنان قبل صدور القانون الكفيل بإيجاد حل منطقي ومقبول لهذه المعضلة. وأشار ميقاتي إلى أننا بدأنا بدراسة الملاحظات على المشروع وسنناقشها.
الباحث في الشؤون المالية والمصرفية البروفيسور مارون خاطر رأى أن الخطط الاقتصادية التي وضعتها الحكومة ترتكز على شطب الجزء الأكبر من الودائع أو على تحويلها إلى سندات منافية لحق وذلك مناف لحق المودعين. وفي حديث لصوت كل لبنان أكد خاطر أن قلة قليلة من المودعين ستستفيد من التعميم 166 لأن شروطه تعجيزية، مؤكدا أن هناك تواطؤا بين المركزي والحكومة والمصارف.
القراءة تنطلق من الخطط الاقتصادية التي وضعتها الحكومة والتي ترتكز إلى شطب الجزء الأكبر من الودائع أو إلى تحويلها إلى سندات عبر البيل إن يلي عم بيتم الكلام عنه، والكلام عن دفع جزء قليل جدا من الودائع، وهذا منافي للحق لحق المودعين. الوديعة هي أمانة بإيد المصارف يجب استعادتها بشكل كامل. الهدف بأي إعادة هيكلة للمصارفية مش القفز فوق المشكلة اليوم، الهدف الأساسي لازم يكون استعادة الثقة بالدولة وبالقطاع المصرفي. يجب أن يشكل مجلس النواب السد المنيع أمام هذه المشاريع.
تعميم مصرف لبنان الأخير حول 150 دولار، كيف ستطبقه المصارف؟ هل صحيح أن المصارف لا تستطيع تطبيقه أم هناك غاية في نفس يعقوب؟
أكثر شيء مبسوط في هذا التعميم هو المصارف، لأنه هذا التعميم لا بيعطي المودعين يلي قبل الثورة ما راح ياخدوا منه مصاري لأن بيعتبرون على 158، واللي بعد الثورة ما راح ياخدوا مصاري لأنه شروطه تعجيزية إذا ما عدلوا مصرف لبنان. وبالتالي هذا التعميم الكلفة تبعه زهيدة جدا، أنه إذا حدد وزير المال سعر صرف على 25,000، في كتير من المودعين يلي قطعوا الأمل من 158 يعني يلي بيعطي 400 دولار و300 دولار، ومن هذا التعميم راح يركضوا يسحبوا مصرياتهم على 25,000، وبالتالي بتكون المصارف تحررت من تقل الودائع الدولارية اللي موجودة اليوم. المصارف أنا عم شوف للأسف عينا على التعميم الثاني اللي هو 167 يلي بيرجع بحدد ميزانيات مثل ما عم ينقال على سعر 89,500، وبالتالي اليوم الخطر هو إنه القطاع المصرفي عم بيرجع بمحل معين يتواطأ مع مصرف لبنان ومع الحكومة. هيدا بتواطؤ وقت يصير بيصير لعكس مصلحة المودعين، وأنا كمراقب وكمواطن أحذر.
في الملف الرئاسي ترقم لنتائج استئناف سفراء اللجنة الخماسية لتحركهم مع الأطراف اللبنانية في محاولة جديدة لإنهاء الشغور إثر اجتماع قصر الصنوبر. وفي السياق زيارات بالمفرع، التقى السفير الفرنسي إرفي ماجرو رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي، فيما زارت السفيرة الأمريكية البطريرك ماري بشارة بطرس الراعي الذي التقاه أيضا السفير المصري علاء موسى، وأطلعه على جهود بلاده واللجنة الخماسية لإنهاء الفراغ في سدات الرئاسة والمشاورات الجارية مع مختلف الأفرقاء اللبنانيين المعنيين بهذا الملف. وأكد أنه لا يمكن بقاء دولة بحجم لبنان من دون رئيس في ظل ما يحصل في المنطقة.
دي العملية هي في حقيقة ملكية خاصة للبنان، وبالتالي الحمل والعبء والالتزام يقع أولا على القوى السياسية داخل لبنان، ما يقوم به العالم الآخر والخماسية وغير الخماسية هو التسهيل. احنا زي ما بنتحدث بنحث الإخوة في لبنان على الحديث داخليا للانتهاء من هذا الاستحقاق، أيضا بنتحدث نحن كخماسية ومع دول أخرى عن أهمية هذا الأمر أيضا لاستقرار لبنان ويعني نهضته في الفترة القادمة إن شاء الله.
وفي المواقف نفى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن تكون الحرب على غزة عائقا لانتخاب رئيس للجمهورية، وقال إن هذه المسألة مسألة داخلية وإن مشكلة الرئاسة هي مشكلة كل الكتل لأنها واقفة عند قناعاتها ولا تريد التغيير مع الآخر، وبالتالي لسنا نحن من يحجز الرئاسة، وأضاف نحن حاضرون أن نذهب بالاتفاق إلى انتخاب رئيس. النائب غسان سكاف كشف عن أنه باشر تحركا باتجاه السفراء، فالتقى سفراء قطر، مصر وفرنسا والولايات المتحدة إضافة إلى معظم القوى السياسية في إطار مبادرة جديدة بهدف التوافق على اسم ثالث لرئاسة الجمهورية إلى جانب الأسماء الأخرى المطروحة المعروفة للذهاب بعدها إلى جلسات انتخاب. في قراءة للملف الرئاسي نسأل النائب فادي كرم. سعادة النائب صباح الخير.
صباح الخير لك وللمستمعين.
سعادتك، بعد موقف التيار الوطني الحر بالموافقة على الحوار بحسب دعوة الرئيس بري مع جلسات انتخاب رئاسية متتالية، هل تعتبر أن هذا الموقف شكل انعطافة في الملف الرئاسي، والبعض يعتبر أن القوات فقط لا تزال تغرد خارج السرب؟
ستمني موافق معك أنه التيار الوطني الحر عطى موافقة لشكل الحوار اللي دعي له الرئيس بري.
نعم.
الحوار ما حدا ضده، القوات اللبنانية أول وحدة أعلنت عن احترامها للحوار وعن موافقتها على الحوار وهي تحاور.
تحاور ثنائيا سعادتك.
الحقيقة اللي معزول بطرحه هو الرئيس بري اليوم، أنه مصر على طاولة للحوار، ولكن كان ما عم يقبل يكون في حوارات ثنائية وثلاثية تنتج رئاسة الجمهورية أو جلسة لرئاسة الجمهورية. فإذن نحن كقوات لبنانية موافقين على الحوار عم نطرحه، وأعتقد أنه أكثرية التكتلات اليوم والأفرقاء والفرقاء السياسيين عم يطرحوا موضوع الحوار الثنائي والثلاثي اللي بالأساس طرحته القوات اللبنانية.
نعم. أستاذ كرم، يعني ماذا تتوقع عن تحرك سفراء الخماسية في لبنان، وهل يمكن إيجاد خرق نظرا للمواقف المتباعدة داخليا؟
لا أمل بخرق طالما محور الممانعة مصر على موقفه بخصوص موضوع الملفات اللبنانية الداخلية، يعني ربط لبنان بالساحات الإقليمية الإيرانية، كما أنه فرض مرشحه والحوار على الطريق على الولاية، يعني اللي عم بيطرحوه أنه المرشح هيدا هو المرشح، وتعودنا نتحاور كيف بدنا نشارك مع بعضنا ونتحاصر، يعني العودة إلى ما قبل ثورة 17 تشرين. إذن المسألة واقفة عند محور الممانعة بتمسكه بطروحاته وبشروطه، والخماسية معروف أنه عم تبلش دايما من محور الممانعة وعم تتوقف هناك.
نعم نعم. أستاذ كرم، سؤال أخير، الجبهة الجنوبية إلى أين؟ ماذا تتوقع؟ تصعيد، تهدئة، لسيما مع موافقة إسرائيل أمس بالاشتراك باجتماع باريس؟
تصعيد 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 كل يوم، خسائر خسائر كبيرة مدنية ومادية.
نعم.
للبنان حتى تنال إسرائيل على شروطها لتأمين أمن شماليها.
صحيح.
وبموافقة دولية، يعني في دعم دولي لهذا الموضوع، وكل شعبها موافق على هذا الموضوع. إذا كانت أمنت هذه الشروط ونوضع نوع من تسوية أمنية للحدود، وانتشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان ومسك المنطقة، نكون زمطنا من حرب. أما إذا لا، فالحرب قادمة.
ومن هنا من يتحكم بالقرار؟
طبعاً أنه معروف انه اليوم عم بيفاوضوا حزب الله لانه هو ممثل محور الممانعة وكيله في لبنان، والمفاوض الايراني صحيح ما بده حرب يعلق فيها ولكن عم يستخدم كل ازرعته في المنطقه كي تموت لاجله.
نعم، شكرا للنائب فادي كرم. شكرا.
تربوياً، أعلن وزير التربية عباس الحلبي عن اتجاه الوزارة إلى إلغاء شهادة البروفي وإخضاع تلاميذ الصف التاسع إلى امتحان موحد تجريه المدارس، مؤكداً في المقابل إجراء الامتحانات الرسمية، على أن تقوم الوزارة بوضع نموذج خاص للتلاميذ الجنوب لا يزال قيد الدرس، وستأخذ كل هواجس هؤلاء الطلاب بعين الاعتبار على أن يعلن عنه في وقت قريب.
في قطاع الاتصالات، نفت الوزارة أن تكون قد اتخذت قراراً بتعديل أسعار الخدمات البريدية، موضحة أن أي تعديل في هذا الإطار يخضع لموافقة مجلس شورى الدولة ومجلس الوزراء، وأوضحت أنه بمجرد إصدار موازنة 2024 في الجريدة الرسمية فإن أسعار الخدمات المتعلقة بالوزارات قد ارتفعت.
صادقت حكومة الحرب الإسرائيلية على إرسال وفد أمني للمشاركة في محادثات باريس التي تهدف للتوصل إلى اتفاق في شأن تبادل الأسرى والرهائن ووقف النار في غزة.
إلى ذلك، كشف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن المحادثات التي يوجيها منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اتفاق غزة تسير بشكل جيد، موضحا أن موفد البيت الأبيض زار القاهرة الأربعاء وكان في إسرائيل أمس لعقد اجتماعات مع الحكومة وكذلك مع عائلات رهائن أمريكيين، وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
ميدانيا، واصل الجيش الإسرائيلي قصفه الواسع النطاق على مناطق عدة في قطاع غزة، فيما تعرضت مدينة رفح التي يتحضر الجيش الإسرائيلي لاقتحامها لقصف كثيف بالإضافة إلى مدينة خان يونس. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 29,410 فلسطينيين.
وفي تداعيات غزة، الحوثيون يلوحون بالمزيد من التصعيد، وقد أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن العمليات في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن ومضيق باب المندب مستمرة، متحدثا عن تفعيل الصواريخ والطائرات المسيرة والقوارب العسكرية، وكشف عن إدخال سلاح الغواصات المقلق للعدو كما قال. واستهدف الحوثيون في الساعات الماضية بصاروخين سفينة شحن عامة مملوكة من بريطانيا كانت تبحر في جنوب شرق خليج عدن قبالة السواحل اليمنية.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يسيطر جو مستقر كليا على لبنان اليوم ويستمر كذلك في اليومين المقبلين مع ارتفاع في درجات الحرارة.
كان في هذه النشرة الجنوب على سخونته والرئاسة على برودتها والمعالجات ضائعة، كفر رمان بعد النبطي شهيدان جديدان، ونتنياهو مهددا حزب الله سنعيد الأمن شمالا ولو بالقوة، وفد الكونغرس من بيروت إسرائيل لا تخادع بالهجوم على لبنان، وورقة فرنسية تنتظر الرد، الشغور ينتظر مجددا تحرك الخماسية، والداخل على مواقفه المتضاربة، إعادة هيكلة المصارف على الطاولة الحكومية اليوم تخبط وتأجيل، القطاع العام يواكب الجلسة الحكومية بتحرك ساخن رغم إيقاف ميقات الحوافز لبعض الإدارات، الحلبي ألغى شهادة البروفي هذا العام والبديل امتحان موحد في المدارس، إسرائيل توافق على حضور اجتماع باريس والعبرة في التنفيذ.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.